بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في مسألة 41. ذكرنا حق السرقفلية اللي هو بدل الخلو، وقلنا مجرد أن الإنسان يستأجر محل لأجل التكسب أو التجارة هذا ما يحدث له حق أنه يمتنع عن خلو المكان، نعم، وليس له حق أن يلزم المؤجر المالك بعدم إخراجه منه، إلا اللهم يجري ماذا معاه حق يسمو حق بيع، ماذا؟ حق السرقفلية بدل الخلو. وكذلك قلنا إذا كان هذا مطابق للقانون الحكومي ما يجوز ذا ماذا يستغل القانون الحكومي ويمنعه من ذلك، لأن المالك إلى حق ماذا يلزمك بالخروج، نعم. أو هذا وضحنا إن شاء الله. وصلنا إلى مسألة 42. إذا آجر المالك محله من شخص سنة، يعني شخص عنده محل أجر لشخص آخر مدة الإيجار سنة كاملة، مقدار الإيجار 100 دينار، وقبض إضافة على ذلك مبلغ 500 دينار مثلا، أزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر. هو إيجار 100، أخذ 500 مقابل أنه يبقيك بالمحل ما يخرجك بس يجدد عليك الإيجار. هاي 500 مقابل شنو؟ حق بدل الخلو، لأن هو إلى حق بعد انتهاء السنة شنو؟ يخرجك عن المحل، بس هو اشترط على نفسه في ضمن العقد أنه أنا راح أجدد لك الإيجار مقابل تعطيني 500. يعني بهذا شنو معنى؟ يعني أتنازل عن حقي بإخلائك مقابل مال، هذا لا بأس به، جائز أن يجدد له الإيجار لهذا المستأجر، هذا شرط يشترط على نفسه في ضمن العقد، أو لمن يتنازل له بدون زيادة أو بزيادة متعارفة. مرة الشخص يستأجر المحل لنفسه، ومرة يقول له أنا أأجر المحل بس أأجر على غيري، يقول له حتى لو تريد تأجر على غيرك أنا غيرك هم ما أخرجه، بس بشرط أجدد عليكم الإيجار مقابل شنو؟ تعطيني مقدار من المال. لمن يتنازل المستأجر له بدون زيادة أنه هو يستأجر المحل بدل عنه أو بزيادة متعارفة، يعني حسب ما هو معروف الأخذ على هذا الحق. وإذا أراد المستأجر الثاني، هسه صار عنده مستأجر أول استأجر المحل أجر للثاني، هو راح يأخذ صاحب المحل المالك 500 مقابل ما يسمح لك يتأجر للثاني ويجدد الإيجار للثاني وبيخرجه. هسه المستأجر الثاني يريد يأخذ شنو؟ حق أنه يأجر لمن؟ للثالث. أو يقول لمن يتنازل المستأجر له بدون زيادة أو بزيادة متعارفة. وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لمن؟ يأجر لثالث، والثالث يأجر لرابع، وبمثل هكذا. وأكو حق أخذ المستأجر الأول أنه المؤجر المالك ما يخرجهم مقابل 500 الطاهية، أنه ما يخرجه ويجدد له شنو؟ الإيجار. هذا يسموه بدل الخلو. هذا الاشتراط صحيح؟ المصنف يقول نعم صح هذا الاشتراط، لأن المالك إلى حق مقابل ماله شنو؟ مقابل حق، يريد يعمل لك الحق مقابل أخذ مال، هذا لا بأس به. ويجوز حينئذ للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغ يساوي ما دفعه إلى المالك. المستأجر الأول دفع 500 للمالك مقابل شنو؟ ما يخرجه. المستأجر الأول يريد يأجر المحل لمن؟ لمستأجر ثاني، إلى حق يأخذ نفس ما أعطى لمن؟ للمالك. هو مو ماخذ 500 مقابل ما يخرجه ويجدد للإيجار، المستأجر الأول يأخذ من المستأجر الثاني هم 500، يقول له هذا 500 إحنا أعطيناها للمالك مقابل أنه ما رح يخرجك بس يزيد بس يجدد عليك الإيجار. المصنف يقول هذا صحيح والاشتراط جائز، ويجوز للمستأجر يأخذ أزاء تنازل عن حق مبلغ معين، لأن الحقوق يؤخذ في قبالها المال. وإذا أراد المستأجر الأول أن يستأجر على الثاني له حق أن يأخذ بنفس ما دفعه إلى من؟ إلى المالك. مرة نقدا، هذا أولا 500 هو المستأجر الأول أعطى للمالك يأخذ من الثاني، ومرة أكثر ومرة أقل، 500 هو معطي للمالك يريد يأخذ من المستأجر الثاني 600، إلى حق، ومرة لا أقل يقول راح أخذ منك 400، هذا جائز حسب ما يتفقان عليه. مسألة 43. الخلاصة أخوتي هاي المسألة اللي تطينا شيء، وهو أنه حق هو هذا، طبعا هذا يسمى سرقفلية، هذا اللي الآن جاي شرح المصنف أمثلة للبدل الخلو. المالك إلى حق أنه بانتهاء السنة يقول لك اخلي المكان، أخرج من ملكي، سلمني المحل، بس مقابل عدم إخلاء المكان وعدم ماذا إخراجك راح تنازل عن حقي مقابل 500، هذا المعنى. ويقدر المستأجر الأول يأخذ قيمة هذا الحق والاشتراط منين؟ المستأجر الثاني، والثاني من الثالث بالأقل أو المساوي أو الأكثر. مسألة 43. إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة مثل سنة، وشرط على نفسه المالك في ضمن العقد أزاء مبلغ من المال، أنه يعطوه مقدار من المال مرة مع المبلغ ومرة بدون المبلغ في ضمن العقد، أن يجدد إيجاره له سنويا بعد نهاية المدة. يعني شخص قال للمالك أجر لي المحل سنة، بس نشترط بالعقد بعد السنة لا تخرجني، جدد لي الإيجار. مرة يقول المالك يقبل، بس يقول بس بشرط تعطيني مقدار من المال، يقبل المستأجر يقول أعطيك مقدار من المال. ومرة لا، المؤجر اللي أجر المحل ما يشترط على المستأجر أنه يعطيه مال، بس اشترط عليه ضمن العقد قال من تنتهي السنة لا تخرجني، جدد الإيجار، وافق المالك بالصورة اللي هاي إحنا ذكرناها. طبعا هو هذا شو نسمي إحنا أخوتي حق بدل الخلو، سموه السرقفلية. بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى هذا المستأجر الأول، في نفس الصورة اللي وقعها ويا المالك أنه تبقى الإيجار علي نفسه، أنا هاي السنة أجرته سنة كاملة ب300,000، السنة القادمة تبقي نفس الإيجار هم 300,000، ليش زيت علي؟ بنفس الصورة التي وقع عليها في السنة الأولى، هاي واحد. أو اثنين يقول لا تخرجني وجدد علي الإيجار بس بالأجرة المتعارفة، لأن مرات الإيجارات شنو بالسوق قيمتها ترتفع، يقول له إذا ارتفعت إيجارات السوق أنت هم ارفع علي، بس بمن؟ بالمتعارف لا بالأزيد. يعني إذا في عرف السوق أنه هاي الأجرة المثلية المتعارفة لهذا المحل 250,000 بالشهر، يقول له أنت سابقا أنا مأجر منك 200، أخذ مني مثل المتعارف 250 زيد علي على نفس على النحو المتعارف في كل سنة. فاتفق أن شخصا، اتفق يعني صادف أنه شخص دفع مبلغ المن للمستأجر أزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط، قال له أعطيك مبلغ مقابل تتنازل عن المحل وتخليه يعني تفرغه فقط، بس حيث لا يكون له إلا حق البقاء، بس مسألة حق بقائك، وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيفما شاء. يعني هذا المبلغ اللي راح يدفعه للمستأجر بس يتنازل عن بقاء بالمحل فقط، عن حق أزاء يعني مقابل تنازله عن المحل، يقول له أخرج من المحل وخلي المحل، تخلية المحل يعني تفريغ المحل، بس ما يكون حيث لا يكون له إلا حق البقاء، وللمالك إلى حق الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيفما شاء. فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه، ما لا مانع من ذلك، وتكون السرقفلية اللي هي بدل الخلو بأزاء التخلية فقط، فقط يتنازل عن المحل ويخليه فقط، فحسب يعني فقط، لا بأزاء يعني لا مقابل انتقال حق التصرف منه إلى دافعها، هذا مو مقابل أنه ينتقل حق التصرف منه يعني من المالك المن إلى دافع المال، لا بس تعطيني مال مقابل شنو تتنازل عن المحل وتخليه فقط، بس يبقى المالك إلى حرية يأجر المحل اليمن بعد خروجه كيف ما شاء، هذا أيضا جائز ما دام هناك اتفاق بين المالك والمستأجر، المستأجر والمؤجر، ويحصل بالتراضي لا مانع من ذلك. مسألة 44. يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة. نعم، يعني مرات المالك هو يأجر المحل للمستأجر ويذكرون ضمن عقد الإيجار شروط. من هذه الشروط أنه مثلاً بعد انتهاء السنة لا تخرجني، هو يوافق، يقول له بعد الانتهاء السنة جدد علي الإيجار بس بالمتعارف. مرة يشترط عليه يقول له بعد انتهاء السنة لا تجدد علي الإيجار أزيد مما أخذت مني بمن بإيجار السنة الأولى. هاي كلها شروط. نعم، والمالك يوافق ويوقع ويا من ويا المستأجر. يقول هذه الشروط اللي جاي يذكرها المالك على نفسه في ضمن عقد الإيجارة شروط ملزمة واجبة لقاعدة المؤمنون عند شروطهم، يجب أن يفي بالشرط. ما يجوز بعد انتهاء الشرط، بعد انتهاء السنة مثلا يقول له تفضل اخرج من البحل، يقول له مو أنا شارط عليك أنه بعد انتهاء السنة ما تخرجني، أو مثلا هو شارط عليه أنه يبقى نفس الإيجار بعد انتهاء السنة زيد الإيجار، ما يصح. هذا إخلال بيمن بالوفاء بالشرط، ما يجوز، والوفاء بالشرط واجب. فيجب في مفروض المسألة 22. مسألة 22 ذكرنا من ضمنها أنه المستأجر يتنازل له بزيادة أو بدون زيادة أنه يجدد الإيجار إليه، وإلى حق يأجر البحل إلى غيره مقابل أنه ما يخرجه من البحل. إذا كان هكذا الشروط موجودة أن يؤجر البحل لمستأجر، ممرات شخص يأجر لك المحل بس يشرط عليك أنه هذا إيجار إليك على نحو المباشرة، ما يجوز تأجره إلى غيرك، ومرة لا أنت تشرط عليه كمستأجر تشترط على المالك تقول له أنا أجرت المحل منك بس يجوز لي أجر على غيري، يوافق المالك، يوافق. إذا المالك موقع على هذا الشرط لازم يفي به، ما يجوز لي يخل به. فيجب عليه في مفروض المسألة 42 أن يؤجر البحل للمستأجر لمن أراد أو لمن يتنازل له عنهم بدون زيادة أو بزيادة متعارفة مثل ما اشترطوا، أو بزيادة متعارفة حسب ما اشترط على نفسه، كما يجب عليه في مفروض مسألة 43 اللي قلنا لو صادف أنه شخص دفع مبلغ للمستأجر وقال له اتنازل عن المحل وتخليته فقط، يقول هذا هم شرط في ضمن العقد يلزم الوفاء به، أو اشترط عليه أن يجدد الإيجار ما دام هو يرغب يريد يبقى بالمحل، أو أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل بمقدار بدل الإيجار السابق، طبعا حسب اتفاقهم. مرة هو مأجر 300 يقول السنة الجاية لا تخرجني وبقيني وجدد للإيجار وبقي 300 للزيدة، ومرة لا يقول له إذا تريد الزيد زيد بس بالمقدار منه المتعارف للأكثر منه أو بما هو بدل إيجار المتعارف. هذا كل حسب ما هو مقرر بالشرط يجب على المالك الالتزام به ما دام هو رضى ووقع، هذا معناه التزام لابد يوفي به. وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه بعد انتهاء السنة يقول للمستأجر اتفضل اخرج من المحل، قال له مواني شارط عليك ما تخرجني، بعد انتهاء السنة زيد الإيجار قال له مواني اشترطت عليك تجدد لي بس تبقى نفس أجرة السنة الأولى بدون زيادة، هو يريد زيادة يريد يخرجه، أو هو شارط المستأجر على المالك المؤجر قال له إلي حق أجر على غيري، هو وافق ثم أثناء يريد يأجر على غيره قال له أنا ما أرضى أجر على غيرك، أنا مأجر إليك مو لغيرك، هذا يعني شنو؟ المالك جاي ما يفي بالشرط، يتخلف عنه ويمتنع عن العمل به. فقال إذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار، إذا كان المستأجر شارط عليه يجدد الإيجار ما يخرجني، فللمشروط له إجباره على ذلك. المشروط له المستأجر اللي جاي يستفاد من المحل إلى حق يجبر المالك عن الوفاء بالشرط والعمل به، مرة عن طريق الإجبار بيبن بالتوسل بالحاكم الشرعي، يعني بالتوصل أنه يشتكي عند الحاكم الشرعي أو الحاكم الشرعي يضغط عليه أو غيره منه، يعني نائب الحاكم الشرعي، وإذا ما موجود النائب ولو قانونا يشتكي عليه قانونا عند السلطات. ولكن طبعا المستأجر هو عنده عقد إيجار والعقد مكتوبة بالشروط والمالك موقع، هاي تعتبر وثيقة يقدر يشتكي بها عند القانون. نعم، ويلزمون القانون بموجب هذا التعهد والالتزام يلزموه بوجوب الوفاء بالشرط. ولكن إذا لم يتيسر إجباره كما لو كان الحاكم الشرعي ما إلى سلطة على منعه، أو كان هو بالسلطات المالك، فالسلطات والقانون ما تقدر ماذا تجبر على ذلك، ولم يتيسر إجباره لأي سبب كان، نقول لهذا المالك أي تصرف تصرف في حق المستأجر خلاف الشرط هذا تصرف شنو؟ حرام، خلاف ما هو مشروط ومتفق بينكما، فلا يجوز له، يعني للمشروط له نعم التصرف في المحل من دون إذن رضا المالك. طيب مع أنه شارط عليه أيضا نقول للمستأجر المشروط له أنت أيضا هم لا تتصرف بالمحل إلا تتأخذ الإذن والرضا منه. نعم. ما هو السبب؟ لأنه يبقى بالنتيجة هو متخلف عن الشرط بس هذا ملكه، وأنت ما يجوز لك تتصرف بملكه بعد انتهاء العقد إلا بإذن منه المالك. مو تقول أنا شارط عليه وهو تخلف عن الشرط، نقول له هو تخلف عن الشرط يأثم به تكليفا، بس تصرفك في ملكه يحتاج إلى رضا وإذن من المالك، لأن ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. فلذلك المصنف قال لا يجوز له، يعني للمشروط له المستأجر، التصرف في المحل من دون رضا إذن وإذن المالك، وإن كان هو متخلف عن الشرط بس ذاك التخلف يجعله شنو؟ مأثوم تكليفا لا غير. مسألة 45، إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين 42 و 43 على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل، طبعا هذا سابقا أخوتي احنا شارحينه، شرط النتيجة وشرط الفعل. شرط الفعل هو شرط سائغ ويكون باشتراط القيام بفعل في ضمن العقد، مثل شخص يقول لك أجر لك الدار بشرط تبني لي جداري، هذا فعل شرط أنت تقوم به في ضمن العقد وهو جائز ما يخالف الشرع. أما شرط النتيجة، شرط النتيجة أنك تشرط شرط خلاف ما هو مقتضى العقد أو خلاف ما هو السائغ شرعا وتجعل نتيجته تخالف ذلك. أعطينا مثال إذا تذكرون، يعني مثلا شخص يشتغل معك بالمضاربة، بالنسبة للمضارب اللي يشتغل للعامل هو أمين، ما يضمن لك إذا حصل تلف مو صحيح، وإذا حصلت خسارة ما يعوضك، بس أنت تشترط عليه أنه يعوض الخسارة، هذا يقول هذا شرط نتيجة. تقول له أني أجعلك مضارب بس بشرط أنه إذا حصلت خسارة تعوضني الخسارة، قلنا المصنف قال هذا إذا كان عناه شرط النتيجة باطل ما يجوز. شنو يعني شرط النتيجة؟ يعني العقد مال المضاربة يقول العامل ما يضمن وتدقيل تضمن، هذا شرط نتيجة، هذا ما يجوز، ما يجوز هذا شرط النتيجة. هنا نفس الكلام، هاي الشروط اللي إحنا ذكرناها، مسألة أنه المستأجر يشترط على المالك أنه إذا انتهى عقد الإيجار لا تخرجني، اثنين جدد علي الإيجار بنفس أجرة المثل مال السنة الأولى، ثلاثة جدد علي الإيجار بس بيبن بالأجرة المتعارفة، رابعا أشرط عليك أنه أنا مستأجر منك المحل بس يجوز لأجر على غيري. هذه الشروط إذا جعلت على نحو شرط النتيجة لا شرط الفعل، أي اشتراط تجديد الإيجار كما فرضناه، والمستأجر يشترط على المالك يقول له تخلص السنة تجدد للإيجار، بأن اشترط المستأجر يعني اللي جاي ينتفع بالمحل على المؤجر يعني على المالك أن يكون له أو لمن يعينه، منه المستأجر مثل المستأجر الثاني، لمن يعينه مباشرة أو بواسطة، مرة شخص يعين نفس المستأجر مثل ابنه يقول له ابني راح يبقى بالمحل هذان عينته بالمباشرة، ومرة لا شخص يعينه بالواسطة مثل يقول المستأجر الثاني اللي راح استأجر له، حق الاستفادة من المحل أزاء مبلغ معين سنويا أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة، فحينئذ يكون للمستأجر أو لمن يعينه مثل ابنه أو المستأجر الثاني حق الاستفادة من المحل حتى ولو من دون رضا المالك، رضا المالك أو لم يرضى. إحنا ماخذين شنو شرط نتيجة، يعني نتيجة هذا العقد أنه تسمح للمستأجر الأول بالانتفاع وعدم تخلية المكان، نتيجته أنه يجوز لابني أو المستأجر الثاني يبقى بالمحل وما يجوز لك تخرجه وهو وافق رضا، حينئذ بعد حتى لو المالك يريد يخل بالشرط فما إلى حق في ذلك، وأيضا يقدر المستأجر يتصرف حتى لو بدون رضا المالك، لأن هذا الشرط خده يا شرط نتيجة مو شرط فعل في المورد الأول، لا بشرط الفعل المصنف قال المستأجر لا يتصرف بالمحل إلا برضا المالك، لأن المالك حتى لو أخل بالشرط يؤثم تكليفا، بس أنت ما يجوز لك تتصرف في ملكه بدون إذنه، لأن ذا كان يا شرط فعل، هو أخل بالفعل بس هنا شرط نتيجة، شرط النتيجة حتى لو المالك يخل بالشرط يجوز للمستأجر أن يتصرف ويستفيد من المحل ولو من دون رضا المالك. لاحظتوا أخوتي الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة؟ يترتب عليه ثمرة. ولا يحق للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ، قال له أنا أخذ منك 500 غير الإيجار اللي هو 1000 بس مقابل ما خرجك، أو أجدد لك الإيجار أو أجدده لمن للمستأجر الثاني اللي أنت تريد تأجره إليه. بعد لا يحق للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتفق ووقع عليه، الذي اتفقا المستأجر والمؤجر عليه أزاء يعني مقابل الحق المذكور اللي كما قلنا هو حق ماذا؟ تجديد الإيجار أو عدم تخلية المكان في ذلك. نعم، هذا تمام الكلام في مبدأ حق السرقفلية اللي يسمى ببدل الخلو. هناك بس أخوتي فائدة لابد أن نذكرها، مسألة السرقفلية وبدل الخلو على رأي المصنف ما تجري إلا بالمحلات والدكاكين، أما أخذ السرقفلية على الدور والشقق والمساكن هذا لم يثبت دليل شرعي على صحته. هذه لابد أن نستذكرها، معلومة مهمة أنه بدل الخلو السرقفلية فقط بالدكاكين فقط بالمحلات. تلاحظون المصنف هسه من ذكرنا مسائل السرقفلية كله يقول إيجار محل بدل الخلو من المحل، لا ذكرنا شقة ولا مسكن ولا دار ولا بيت ولا عبارة، هذا إشارة إلى أنه هذا الحق ما يجري إلا وين؟ بالدكاكين والمحلات. أما إذا شخص قال أنا أريد أجري هذا الحق بالدور بالشقاق، نقول له هذا غير صحيح لأن ما ثبت على صحته شنو؟ دليل شرعي. هسا إذا حصل بيناتكم صلح اتفاق إباحة تصرف مقابل مال هذا شيء آخر، بس لا تسمي سرقفلية، لا تسمي بدل خلو، لأن مسألة السرقفلية هذا ما ورد عندنا بالدليل إلا وين؟ بالدكاكين المحلات لا غير. مسألة 17 من المسائل والمباحث المهمة هي مسألة قاعدة الإقرار والمقاصات النوعية. قاعدة الإقرار راح يأتينا إن شاء الله يبينها المصنف، هي قاعدة إقرار غير الإمام على مذهبه، وإحنا نعامله بموجب مذهبه، يعني مثلا هذا الطلاق عنده صحيح إحنا نعتبره صحيح، هو يقر على نفسه أنه هذا البيع صحيح إحنا نلزمه أنه هذا البيع صحيح حسب ما هو يقر على مذهبه. هذا أولا. وثانيا عندنا قاعدة المقاصات النوعية، نأخذ منهم كما يأخذون منا، يعني مثلا هم عندهم بالميراث، إذا هم بالميراث يأخذون من عندنا لأن عندهم هذا جائز، إذا إحنا حسب مذهب الإمامية ما يجوز نأخذ منهم حسب مذهبنا، لأن هم مثلا يورثون العم، إحنا في هذا فرضنا العم ما يرث، حسب مذهبنا ما يرث، بس هم يورثوا ويأخذون من عندنا، نقول نأخذ منهم مثل ما يأخذون منا من باب المقاصات. شنو معنى المقاصات؟ يعني مال بمال، حق بحق، هذا يسموه مذهب المقاصة. هسه راح إن شاء الله نبينها بالتفصيل. يقول المصنف هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود مثل البيع والشراء والنكاح والإيقاعات اللي يقصد به مثل منه مثل الطلاق، وكذلك الحقوق مثل حق الرضاع حق الحضانة مثلا حق الشفعة، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم مثل بنو آراء أهل العامة على من أرباب يعني أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى الحنفية المالكية الشافعية مثلا وما شابه ذلك، مر عندنا خلاف وياهم كلا ومر عندنا خلاف وياهم شنو بعضا، يعني مرة على نحو الكلية ومرة في الحكم ومرة على نحو البعضية، فيسأل عن كيفية تعامل الإمام مع غيره في تلك الموارد المسألة. يعني الإمام يسأل يقول أنا مثلا المرأة الإمامية متزوجة رجل سني الرجل طلق بس طلاقه باطل على مذهبنا، بس طلاقه صحيح على مذهبهم. المرأة زوجته تقول أنا أرتب أثر على هذا الطلاق واعتبره صحيح، بس ترى هو على مذهبي باطل. نقولها نعم رتبي، ما دام هو يلزم نفسه أنه هذا الطلاق صحيح ترتبي الأثر عليه من باب قاعدة شنو؟ الإلزام. ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم كما ورد عندنا في الروايات. ها هذا مثال. أو أعطيكم مثال آخر، الزوجة راح ترث من أرض الزوج، إحنا على مذهبنا شنو؟ الزوجة لا ترث من عين الأرض، بس هو على مذهبه ترث. وطوها تأخذ، انقلها أخذي. هم ألزموا بأنفسهم، ألزميه بما ألزموا به أنفسهم. فما دام هو يطئ ميراث وميراث هذا صحيح على فقهه ومذهبه، أنت أخذي من عنده. هذا مثال آخر. نعم، إذا ما طوها شيء آخر. إحنا كلامنا إذا طوها تأخذ لو ما تأخذ. إذا الطلاق باطل على مذهبها بس صحيح على مذهبه، يقولها رتبي أثر الصحة وتنتهي العدة وروح الزوجي غيره، بس تقول باطل يقولها ما يخالف. إحنا عندنا قاعدة شي يسموها قاعدة الإقرار. إذا طوها ميراث هي ما تستحق على مذهبنا، بس هو مذهبهم يطيها يقولها أنت تستحقين، تقول آخذ الميراث. شو نقولها؟ أخذي مثل ما يأخذون من عندنا، أنت أخذي منهم. مثل ها هذا يسموه قاعدة ماذا؟ قاعدة الإلزام. نعم، أو قاعدة الإقرار. نعم، هسه راح يجي إن شاء الله نبين الفرق بيناتهم. يقول المصنف: ولكن قد تعارف لدى فقهاء المتأخرين، الفقهاء المتأخرين مصطلح يطلق على الفقهاء اللي ظهروا بعد انتهاء الغيبة الكبرى في أوائلها، مثل الشهيد الأول، الشهيد الثاني، المحقق مثلا العلامة الحلي وغيرهم، ها المحقق الكركي وغيرهم، ذول يسمون فقهاء متأخرين اللي يظهرون بأواخر فقهاء الغيبة الكبرى، يعني فترة غيبة الكبرى بعد غيبة الإمام. نعم، هؤلاء الفقهاء ذكروا تخريج هذه المسائل، مسألة أنه كيف يتعامل الإمامي ويغير الإمامي في موارد تلك المسألة، على قاعدة الإلزام، واستدلوا بحديث مشهور معروف: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته، نحلته أو نحلته يعني على وفق مذهبه، على وفق ماذا؟ أمته. هم أمته، مذهبه، طريقته، طائفته، تعتبر هذه الأحكام مشروعة عندهم. الإمامي لزم بهاي الأحكام، نقول له بما أنها عندك صحيحة إذا أنا ألزمك بصحتها. ولكن المصنف عند قاعدة ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم، هذه روايات مو تامة سندا، بها محل شنو؟ توقف. فلذلك راح يبدل قاعدة الإلزام بقاعدة أخرى ثابتة بأدلة معتبرة شرعا وروايات صحيحة سندا، يسموها قاعدة المقاصة. مثل ما يأخذون من عندي أخذ منهم، يسموه شنو؟ مقاصة. المقاصة أخذ مال بمال، حق بحق، هذا يسمونه المقاصات. وحيث لم تثبت عندنا هذه قاعدة الإلزام بطريق معتبر، يعني رواياتها ضعيفة السند، ما عندنا ما ثابت سندا، فلا بد من تطبيق تلك المسائد على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام. احنا نريد قاعدة بديلة عن قاعدة الإلزام. راح المصنف يقول عندنا قاعدة مستفادة من نصوص معتبرة، شي يسموها قاعدة المقاصات النوعية. ها كقاعدة المقاصة، المقاصة واضح، أخذ شيء مقابل شيء، أو اعتبار شيء مقابل اعتبار شيء. النوعية يعني اللي تجري في كل موارد الأحكام، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم، يعني في أحكامهم وقضاياهم، يعني القضايا يعني في إيقاعاتهم ومعاملاتهم. وأما قاعدة الإقرار، أي إقرار غير الإمام على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه، نعم، فراح إحنا نبدل ماذا؟ نبدل قاعدة الإلزام بقاعدة المقاصة أو بقاعدة الإقرار. إقرارهم إقرار غير الإمام على مذهبه، يعني نسأله هو من ما يريد يعطي للزوجة، نقول له أنت على مذهبك مو تعطون للزوجة، يقر يقول إيه نعم نعطي، نقول له إذن أعطي زوجتك. هذه يسموه قاعدة الإقرار. الإقرار شنو؟ الاعتراف والتسليم بما مذكور في مذهبه، وهو يقر ويعترف ما ينكر. نقول إذا نعطي زوجتك، أنت جاي تقر إنه هاي زوجتك ترث على مذهبك، أو إذا سألناه قلنا له هذا الطلاق مالك صحيح على مذهبك، يقول صحيح، جاي يقر على نفسه إنه هذا طلاقه صحيح، تقدر الزوجة ترتب أثره وتتزوج غيره؟ نعم، هذه قاعدة الإقرار. أما قاعدة المقاصة وضحناها، مثل مثالها منه الإرث. نعم تفضلوا. لا مو ليش جديدة، هذه موجودة في الروايات، موجودة بس خلوها بالروايات، مو بزمن الأئمة. ماكو حنبل، ما يعني ماكو كانت مذاهب مختلفة ها للعمل بموجب أحكامهم، ماكو يعني الإمام ما كان يقدر يأخذ من غير الإمام، هسه يقدر، هسه يستطيع مستحدث. أي نعم، لا ما يستطيع، ما يقدر يلزمه، لأن ذاك كان بالسلطات، هذا هنا هسه لا يقدر يلزمه، يقدر يأخذه، يقدر يعامله، فذكره من هذا الباب. وإلا ترى الإقرار والمقاصات موجودة عندنا، موجودة في الروايات، بس المصنف ذكرها لأنه هسه صار عندنا شنو مذاهب جديدة، وصار حكم الأخذ منهم جائز وممكن، فذكرها وين؟ في باب المستحدثة. نعم. أما مسألة 46 إن شاء الله يدي الحديث والكلام فيها، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعون الله. إحنا حددنا المادة، أي هو فقط كتاب الميراث.